أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور، قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن، وما آمن معه إلا قليل. وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها، إن ربي لغفور رحيم. وهي تجري بهم في موج كالجبال، ونادى نوح ابنه وكان في معزل، يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهم الموج فكان من المغرقين. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. لعل أعظم ما جرى في تاريخ البشرية هو طوفان نوح، وآثاره لا تزال قائمة في الأرض. ونوح كان مثلا في الاستقامة والصبر، دعا قومه 1000 سنة إلا 50 عاما وهو يسعى من أجل هدايتهم ويرفضون، وصبر على أذاهم إلى أن أخبره الرب بأن هؤلاء انتهى فرصتهم في الهداية، انتهت ولن يؤمن منهم أحد إلا من سبق وأن آمن. وكان عددهم حسب بعض الروايات 80 شخصا. وهنا أمره الرب سبحانه وتعالى بأن يصنع سفينة. كيف يصنع السفينة؟ من جذع النخل، وفي فترة طويلة حسب الظاهر يمكن طالت 10 سنين، ونوح مشغول بصنع السفينة. وصنع السفينة في الحقيقة هذا معجزة، آية من آيات الله، لأنه إنما صنعها بعين الله وبوحي الله سبحانه وتعالى. يعني كان الله رقيبا عليه، وكان يعطيه الهدى في كيفية صنع السفينة. ولكن الناس كانوا يسخرون منه، لأنه السفينة تصنع على سيف البحار والأنهار وعلى شواطئ الأنهار. السفينة ما تصنع في صحراء قاحلة في أرض لا ماء فيها، ولكن نوحا كان يبني السفينة هناك في أرض بعيدة عن الماء، وسفينة كبيرة جدا. شو الهدف منها؟ لذلك كانوا يمرون عليه ويستهزئون، ونوح كان يقابلهم بكلمات فيها الكثير من الإنذار، أنه إن يوم أنتم تسخروا منا وغدا نحن نسخر منكم. هذه السفينة إنما هي تصنع ليوم من رهيب. الحقيقة قوم نوح كان قد سلبت منهم عقولهم، لأنهم يعرفون نوحا ويعرفون مدى حكمته وأمانته وتكامل شخصيته، وهو ليس من يصنع سفينة بهذا التعب في هذه الصحراء القاحلة إلا لأمر مهم، لكن حتى هذه النقطة ما نفعتهم. معنى ذلك أنهم فقدوا بسبب عنادهم وبسبب ضلالتهم كل ما يمكن أن يكون وسيلة للهدى، وصنع السفينة. وبعدما صنع السفينة ربنا أمره بأن يضع في السفينة مواقع للناس ومواقع للحيوانات، ففعل. ثم ساعة الساعة دعا الناس وأخذ معه الحيوانات، ثم جاء الطوفان. كيف صار الطوفان؟ وكيف أينما كان هذا الطوفان؟ أولا من الناحية الجيولوجية، الأرض شهدت في فترات طوفانا كما يكتب المؤرخون. هل بسبب تغيرات في الأجواء؟ يعني الآن مثلا نحن ننتظر بعد 50 عاما شيء مشابه لهذا الطوفان حسب ما يقولون، باعتبار أن جبال الثلج بدأت تذوب بسبب ارتفاع حرارة الأرض، وحرارة الأرض بسبب الاحتباس الحراري كما يقول ربنا سبحانه وتعالى: ظهر الفساد في البر والبحر وما كسبت أيدي الناس. هل حدث شيء من هذا القبيل أو لا نعلم؟ وهل الطوفان كان شاملا لكل الأرض؟ يمكن أن نقول ليس لكل الأرض وليس لمنطقة محدودة. أساسا هذا الرافدان في العراق دجة والفرات بالتاريخ كان سببين قبل فترة طويلة لعدم صلاحية هذه الأرض، يعني أرض الرافدين، للسكنة، باعتبار كان فيضانات ضخمة جدا تأتي من قبل شمال العراق. لكن يبدو الطوفان أكثر من هذا، لأنه في أحاديث من الطوفان وصل إلى الجزيرة العربية وإلى مكة المكرمة، ونحن نعرف أن مكة هي مرتفعة من الأرض نسبة إلى العراق، فكيف وصل الطوفان لا نعرف. كانت هناك علامة للطوفان، العلامة هي إذا فار التنور. التنور وهو مكان إنضاج الخبز، صنع الخبز كما تعرفون، هذه الكلمة قد تكون فارسية وقد تكون عربية ما نعرف، إلا أن التنور عادة يوضع في مكان مرتفع من الأرض، ومعنى أن التنور يفور يصير بماء، بالتأكيد أنه الماء قد بلغ الزبا، يعني الماء قد ارتفع، الماء يروح للمنحدرات ما يصعد فوق. أو كانت هذه علامة. والتنور أين كان؟ كان في موقعه الآن في مسجد الكوفة، مكان التنور مسجد الكوفة، والآن آثاره موجودة. وامرأة نوح صاحت بنوح الماء ده يصير بالتنور، وعرف نوح القضية فجاء وختم على التنور بحيث أنه ما يطلع من الماء، ثم قام بحمل من أمره بأن يحمله من أهله ومن المؤمنين. بعض أهله تخلفنا، زوجته تخلفت لأنها كانت مع الكفار، ومجرد أنها كانت زوجة نوح لم يشفع لها أن تتخلص من الطوفان، تخلفت، كما زوجة لوط. فلما اكتملت السفينة راكبيها من البشر والأحياء، جاء نوح مرة أخرى إلى التنور، والخاتم اللي كان على التنور شاله وانفجر التنور ماي، ولكن هم قاعدين في السفينة وجلسوا السفينة. يبدو السفينة في هاي المنطقة، منطقة مسجد الكوفة، بدأت من هناك، لأن هاي المنطقة يعني منطقة الكوفة وبابل وهاي مناطق متقاربة إلى بعضها البعض، حيث كان نوح سلام الله عليه يدعو الناس. والسفينة انطلقت وهي تنطلق، وإذا كنعان ابن نوح يحاول أن يصعد على مرتفع من الأرض. المنطقة ما في مرتفعات كثيرة، ما في جبال، أكو مرتفعات تلال ما أشبه. فنوح صاحبي تعال، وين رايح؟ قال أنا أروح على مرتفع من الأرض حتى يعصمني، حتى لعل المرتفع يعصمني من الماء. قال هذا عذاب من الله، وين رايح؟ لكن وهو يصيح به ويحاول أن ينقذه، وابنه الموجة جاء وأخذه وراح. سنتحدث إن شاء الله عن ابن نوح، شنو كان ولماذا فعل هذا، نتحدث لاحقا إن شاء الله. أما الآيات القرآنية فهي تقول: ربنا يأمر نوحا ويقول واصنع الفلك بأعيننا، يعني تحت رقابتنا وتحت شهادتنا، ونحن يبدو لمعنى هذا أنه لا ندع أحدا يمنعك عن ذلك. ووحينا، يعني أولا ربنا سبحانه وتعالى كان يرسم لنوح خطة العمل، وثانيا كان يحفظه ويعينه. ثم قال ربنا لنوح ولا تخاطبني في الذين ظلموا، يعني بعد هذا حد فاصل بينك وبين قومك، هؤلاء ظلموا ولا تشفع لهم، إنهم مغرقون خلاص، حقت عليهم كلمة العذاب. ويصنع الفلك، هو يصنع السفينة. كلمة الفلك تطلق على الواحد والجمع، وكلما مر عليه ملأ من قومه، مجموعة من هؤلاء اللي استكبروا وأضلوا الناس بعد أن ضلوا، هؤلاء يمرون عليه، سخروا من قال نوح شو انت سويت، تعب نفسك، قلت لعله طال عشرات السنين. قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم، تحداهم، قال مثل ما تسخرون ونحن نسخر منكم في يوم الأيام كما تسخرون. فعلا الأجل ما أعطاهم مهلة لكي يسخر منهم نوح بعد أن ركب في السفينة وأغرقوا، لكن التاريخ يسخر منهم، هؤلاء الذين لم يقبلوا نصيحة الناصحين حتى أصبحوا أحدوثة في التاريخ. طيب، فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه. عذاب القيامة وكل عذاب في الواقع في جانبان، جانب جسدي وجانب روحي. الجانب الجسدي هذا العذاب يجعل هؤلاء في الحقيقة ينتهون بأشد ما يكون. سبق وأن قلت أن يبدو أن الغرق حسب ما يقولون هو من أفتك أسباب القتل، يعني القتيل أو الغريق يعاني كثيرا حتى يموت ويحل عليه عذاب مقيم، بالإضافة إلى هذا العذاب خزي، الناس يمرون عليهم يستهزئون بهم، والآن من يوم نوح إلى الآن وإلى يوم القيامة الناس يستهزئون ويسخرون من هؤلاء القوم الذين تكبروا في الأرض وكتبوا مصيرهم الأسود بأيديهم. ويحل عليه عذاب مقيم، وهذا العذاب في الدنيا لا ينقذهم إلى الآخرة، يغرقون هنا ويدخلون النار هناك، وأعوذ بالله من هذا المصير. حتى إذا جاء أمرنا، كان هناك وقت محدد فجاء هذا الأمر من قبل الله سبحانه وتعالى وفار التنور. قلنا لعل التنور كان علامة أنه إذا وصل الماء إلى التنور يعني بداية الطوفان. قلنا احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك، من كل زوجين اثنين من الأحياء الموجودة في ذيك المنطقة، أيضا الأهل، بس الأهل إلا ما سبق عليه القول. أحد أبنائه وهو كنعان ذهب ليعتصم بالجبل فلم يفلح، المرأة أيضا كفرت بنوح، هي الأخرى انتهت، لكن البقية آمنوا، وما آمن معه إلا قليل، الذين آمنوا ركبوا السفينة ولكنهم قليل. ونسل البشر، هذا البشر الموجود هو من بقى في السفينة، فثلاث من أولاده هم الذين بدأت حياة البشر من جديد من خلالهم، وربنا سبحانه وتعالى يقول وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها. ركبوا في السفينة، السفينة انطلقت باسم الله، حركتها باسم الله، وقفتها باسم الله، مجراها يعني حركتها، مرساها يعني وقوفها، يعني الله سبحانه وتعالى كان يهديها في هذه الأمواج العاتية اللي يسميها القرآن كالجبال، ويهديها ويحفظها من كل سوء. ولعل السفينة كانت مثقفة أيضا، يعني مو سفينة مفتوحة حسب الظاهر. إن ربي لغفور رحيم. لماذا قال إن ربي لغفور رحيم؟ لأن الذين في السفينة قسم منهم أيضا ما كانوا معصومين من الذنب، لكن الله سبحانه وتعالى حفظهم بمغفرته ورحمته. وهي تجري بهم في موج كالجبال، يعني شيء غريب، 10 أمتار، 20 متر، 50 متر هذا الموج. ومن شأن مثل هذه الأمواج أن تسبب في غرق السفينة، لكن ربنا سبحانه وتعالى حفظها. ذلك هناك كلمة لبعض العلماء أنه إذا أردت أن تركب طيارة أو تركب سيارة اكتب بخطيتك بيدك، أو قل هذا الكلام بسم الله مجراها ومرساها. ونادى نوح ابنه وكان في معزل. نوح نادى ابنه، وهذا ابن لم يكن مع نوح ولم يكن مع أولاك، كان قد أخذ موقفا تلبيا من الطرفين. يا بني اركب معنا، الآن لك فرصة أن تركب ويانا وتنطلق، ولا تكن مع الكافرين. ماذا تعني هذه الكلمة؟ يبدو لي أن الذي يتخذ موقفا سلبيا، يعني لا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء، هو في النهاية يصير مع الكفار. على الإنسان أن يتخذ الموقف المناسب مع الحق، وما يبقى متفرج، الواحد كان في حرب صفين عند الطعام يروح ويا معاوية يضرب لقمة، وقت الصلاة يجي ويا إمام علي يصلي، الحرب لما تصطدم يروح فوق التل يقعد. قالوا لها شلون سلوكية؟ قال المعاوية خوش أكل عنده، الطعام عند المعاوية أتسم. قالوا الصلاة؟ قالوا الصلاة أنت حاليا أتم. قال ليش قاعد على التل؟ قالوا الجلوس على التل أسلم. أكو ناس يشكل يفكرون، هؤلاء اللي يفكرون بهذا المنطق عادة يحشرون مع الكفار. ولذلك الإمام علي سلام الله عليه في كلمته الرائعة في نهج البلاغة يقول: من لم ينفعه الحق أضره الباطل. اللي حق ما ينفع ما يروح مع الحق يروح ويا الباطل. قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. أنت تخوفني من الماء؟ أنا أروح على جبل، يعني بين الكوفة وبين النجف، النجف في مرتفع من الأرض حوالي عدة كيلومترات، لكن المرتفع هناك لا يكفي في مقابل الطوفان العظيم. قال: لا عصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. اللي يعصمه الرب هو اللي يقعد بالسفينة، اللي يترك السفينة ما يعصم. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. العبرة التي نحن نستفيدها من هذه السفينة هي أن على الإنسان أن يحتاط لنفسه، أن يكون جديا في خلاص نفسه. إذا شاف الفتن تحيط به يبحث عن سفينة، فما هي تلك السفينة التي يمكن أن تنقذ الإنسان في طوفان الفتن؟ الولاية الإلهية. ذلك النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم يقول: أهل بيتي كسفينة نوح، من ركبها فقد نجا، ومن تخلف عنها فقد هلك وهوى. تخلف عنها ولو ما عنده موقف سلبي تجاه الأئمة عليهم الصلاة والسلام، بس بمجرد أن لا يكون معهم يعني وضدهم. مثل ابن نوح، ابن نوح ما كان مع الكفار، كان موقف محايد. هذا الموقف المحايد ما ينفع، فالأفضل للإنسان يتخذ الموقف الصحيح في الوقت المناسب حتى ربنا ينقذه من الهلاك. نسأل الله أن يجعلنا من الناجين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.